السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم نتم باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه. وقد وصلنا، طيب، إذن هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما الفرق بين حب التعبد والحب الطبيعي؟ وبناء عليه، كيف تحكم أن الرجل قد أحب شخصا محبة شركية تخرجه من دين رب البرية سبحانه وتعالى؟ تذلل والخضوع للمحبوب، ليش؟ لأن له، يعتقد أن له بعض الصفات الإلهية، فحينئذ سيخضع قلبه ويحصل له من الذل ما يجعل ذلك حبا تعبديا. وعليه فإن الحب الطبيعي هو ميل القلب إلى صاحب الصفات الموافقة. تدخل مجلس فتحب رجل لأنك تتجانس معه في الأخلاق، هو يميل للسكون والهدوء والأدب، وأنت كذلك، والنظائر تتجاذب، فأحببته لصفات رأيتها فيه. هذه محبة طبيعية، الوالد للولد، الأم لولدها، الرجل لزوجه، ونحو ذلك. فحينئذ متى يكون الحب شرك أكبر يخرج من الملة؟ الحب متى يكون شرك أكبر يخرج من الملة؟ نعم، فإذا كان محبته مقرونة بالتذلل والخضوع للمحبوب لاعتقاده بأن له صفة لا تليق إلا بالله، كمحبة غلاة الصوفية لرسول الله، حيث أنهم يعتقدون أنه يعلم الغيب، فأحبوه لذلك وتذللوا له وخضعوا واعتقدوا أنه يسمع الدعاء، فقالوا: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا شرك أكبر في المحبة، يخرج من ملة الإسلام. طيب ما الدليل على ذلك؟ نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، يحبونهم كحب الله، والشرك حينئذ هو مساواة غير الله بالله فيما من خصائص الله. فبدأ ذلك بقوله يتخذون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أشباه مساوين له سبحانه. ومن ذلك أنهم يحبونهم كحب الله، قيل مثل حب المؤمنين لله أو حبهم هم لله. فهذا شرك في المحبة يخرج من الملة. طيب السؤال الثاني، قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فمتى يكون الرجل مشركا شركا أكبر في الطاعة؟ فإن الرجل يأمره رئيسه مثلا بأن يأتيه بالخمر ليشربها فيطيعه، وفي جلب الخمر معصية وكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن على الخمر شاربها وحاملها وعاصرها ومعتصرها، فأطاع هذا الأمير أو الرئيس فأتى بالخمر، فهل أشرك في الطاعة؟ إذا أطاعه في التحليل والتحريم، يعني قال فدام أمرني الأمير أو أمرني العالم الجليل وهو يعلم النص أن الحكم حرام، إذن هذا حلال، فصير حرام حلال طاعة الأمير. إذا الطاعة في التحليل والتحريم هي الشرك الأكبر في الطاعة، أما إذا طاعه بتقديم أمره على أمر الله فهي معصية، فهي معصية كمن أطاع هواه في البقاء للنظر في المباراة كما يفعل جمهور الجهلة من العامة، يطيع هواه في البقاء ينظر في المباريات وهو يسمع الإقامة نعوذ بالله، فهذا فيه طاعة لهواه قدمها على طاعة مولاه الذي قدم خلقه فسواه من جهة العمل، من جهة العمل. فلو كان من جهة الاعتقاد أن يستحل ذلك هذا شرك أكبر. إذا ما ينبغي أن يقال هؤلاء اللي ينظرون في الكرة ويقعدون ينظرون حتى أنها تفوتهم صلاة الجماعة مشرك شرك أكبر في الطاعة، إذا قلنا طاع هواه أو في المحبة. أفرأيت من اتخذ إله هواه، هو لم يتأله لم يعبد الكرة، إنما طاع هواه للتسلية ولمحبة فريق، لكن لم يعتقد أن في فريقه بعض المسيرات الإلهية. بعض الناس يجازف في التكفير، يجازف لأن لم يدرس التوحيد دراسة صحيحة، فما أقل ما يطلق الشرك على أمور بدعية لا يفرق بين البدعة والشرك. وحينئذ يأتي السؤال الثالث، مثل لي للمحبة البدعية، نعم أن يحب الرسول لصفات غلا فيها نقص للتنبيه. حب الرسول لأنه ليس له ظل إذا مشى، وقال لا تطروني كما طرت النصارى عيسى بن مريم. لا شك أن استحلال هذا كفر، لكن على قولهم أن البدع شعب وشعب كفر، فإن هذا أحب النبي لأنه غلا فيه، فإذا وصله لأنه يستحق الدعاء أو يسمع النداء فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. طيب هل يدخل في ذلك أن من محبته للنبي يأكل الأكل الذي يأكله؟ نعم يأكل الأكل الذي يأكله. هذا لا يجوز أن يأكل ذلك تعبدا وأن ذلك سنة، لأن النبي مثلا ما أكل الدباء من جنس تقبيل الحجر الأسود تعبد، وإنما أكل الدباء جبلة أحبها من دون الخضروات الأخرى، يعني يطبخ له الدباء ويتبعها في الصفحة. فهذا لا يدخل. وكان ابن عمر يتبع أثار النبي العملية، لكن لا ينبغي أن يكون في قلبه أن هذا تعبد وسنة، لأن نفس النبي ما كان يتعبد. إذا تعبدت في باطنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، وضقت في الظاهر لكن خالفته في الباطن، وهذه حينئذ الوصف هذا يعني نقول هذه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن لنقرأ في الباب الذي نحن بصدد القراءة له، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
نعم شيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بدأ ب التحذير من الشرك الأصغر في الربوبية، وذلك أن رفع البلاء أو دفعه من أفعال الله سبحانه وجل في علاه، فالعلماء متفقون من أهل الاصطلاح الشرعي في التوحيد على أن إفراد الله بأفعاله هو توحيد الربوبية الذي يسميه طائفة منهم التوحيد العلمي الخبري أو توحيد المعرفة والإثبات. فإذا اعتقد رجل ولو كان مسلما أن الحلقة التي تعلق في اليد من صف نحاس أو حديد أو تعلق خيطا أن ذلك يرفع البلاء، فقد جعل لله شريك في ربوبيته. قال الله تعالى في كتابه:
تبارك الذي بيده الملك، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي في الربوبية. ولكن لماذا لم يبدأ على أن هذا فيه تفصيل كما سيأتي، متى يكون مشركا شركا أكبر ومتى يكون مشرك شرك أصغر؟ ولكن إذا اعتقد أنها سبب وليس لسبب هو أصغر، فبدأ بذلك. وذلك من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ولأن الأعلى في المتأخرين خاصة على المتقدمين من أهل الشرك الأولين فيهم هذا الباب. عندهم قوة شبهة الصالحين والرسل والملائكة، أن لهم جاه بحيث أنهم لو جعلوا شفعاء عند الله فدعاهم الناس ليشفعوا لهم أو نذروا لهم أن هذا ينفع لأن الله جعل لهم الجاه، فمن أنكر ذلك انتقص منهم. فشبه تعلقهم ب هؤلاء الصالحين أو الأنبياء المرسلين أو الملائكة المقربين، شبهة ذلك أقوى من التعلق بخير أو عند المشركين الأولين بصنم ليس من الصالحين. فإقناعهم بادئ ذي بدء بأن هذا الخيط وهذه التميمة ليس تضر وتنفع حقيقة، فيكون فيه تنبيه للدخول تمهيدا لفك الشبهة الأم والأعظم، وهي تعلقهم بالصالحين على وجه التعبد لطلب الشفاعة. وهذا من التدرج والحكمة في الدعوة. على أن هذه الأشياء من الخيط والتميمة قد يقع الرجل فيها في الشرك الأكبر، متى؟ إذا اعتقد أنها مستقلة للنفع والضر، فحينئذ سيكون القياس في ذهن المشرك ويشق الطريق الموحد إلى ذهنه بأن هذه الأشياء مخلوقة مهما كان، فلا تنفع ولا تضر، وكذا المخلوقات مثلها ولو كانوا أنبياء ورسل ليس لهم أفعال كأفعال الله. فحيث أنكم ستؤمنون بذلك وأن الله حينئذ المتفرد بالملك والتدبير والربوبية، فسيكون حينئذ أو فسيضمحل حينئذ تعلقه بهؤلاء الصالحين، فيكون تنبيه من بالأدنى هذا على الأعلى. ورفع البلاء أو دفعه يكون بإذن رب الأرض والسماء، وسيأتي إن شاء الله بيان ما ذكره من القرآن والسنة في في معنى هذا الباب أو الاستدلال له. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية.
نعم. ما مناسبة هذه الآية ليش؟ لهذا الباب؟ فإنها في الشرك الأكبر، حيث أن القرآن خاطب المشركين كما قال لهم في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني ما أغنت عنكم؟ هل خلقتكم؟ هل نفعتكم؟ هل ضرتكم؟ فإذا لم تكونوا تعرفون لله شريك لذلك كله، فيلزمكم أن تفردوه بإيش؟ بالعبادة، ولا تعلقوا بها، لا في دعاء ولا في دفع ضر ولا في جلب خير. وهنا القياس، وهذا من بديع سمح الشيخ، فسينجمع قلب المشرك وهو يقرأ هذه الآية المتعلق بالتميمة، وهي خرزات يضم بعضها إلى بعض تعلق في رقبة الصبي لدفع الحسد ونحوها. فكما أن الأصنام والأوثان لم ولن تكشف ضرا أراده الله بالعبد، فكذلك كل ما سواها يكون مثلها. فقال الرب لا إله إلا هو: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. قال بعض أهل العلم كما ذكر الشارح: إن الفاء إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنها تكون عاطفة على جملة محذوفة يدل عليها السياق، وذلك يعني قل أتقرون، نعم أول الآية كان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل يعني قل أتقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده، ومع ذلك تدعون غيره وتوجهون لغيره؟ أتقرون بهذا وتتركون إفراده وهو الحي القيوم بالعبادة؟ وهذا مثل قوله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى في الآية التي فيها في آخرها: أفلا تتقون، يعني الله في الألوهية: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون إذا كنتم تقرون. لأن الذي يفعل ذلك كله هو الحي القيوم، فيلزمكم أن تتقوه في إلهيته فلا تعبدوا غيره ولا تدعوا غيره كما اتقيتموه في ربوبيته بإيمانكم بذلك، على أن كفار قريش ما كانوا في كل أفراد الربوبية مقرين بها، لكن مجمل الربوبية مقرين بها كتعلقهم بالطير والتشاؤم، وهذا في الربوبية، ولكن بالمجمل الذي آمنوا به ألزموا به في ما ينبغي أن يقولوا في الألوهية. فمن الأفراد التي يؤمنون بها التدبير، الخلق، الرزق، خلق السماوات والأرض وغيرها مما ذكر الله في الآيات: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فألزمهم بهذا الذي يعرفون من عبودية الحي القيوم، أي إفراده بالخلق والرزق وتدبير الحياة لمات والأفراد، لأنه يجب أن يفردوه لأنه لم يشاركه سبحانه أحد من الخلق، لا من الأوثان ولا الأصنام ولا الرسل ولا الملائكة في الربوبيات هذه أو في الربوبية. فيلزم أن يوحدوه في، يلزمهم أن يوحدوه في الإلهية سبحانه عما يصفون. أتقرون بأن الله الواحد في ربوبيته وهو أن الذي خلق السماوات والأرض وحده، ثم بعد ذلك لا تقرون له بألوهيته؟ هذا إنكار عليهم. فمناسبة حينئذ بعد هذا التقديم، مناسبة هذه الآية الباب ظاهرة، بما أنه هذه الأصنام التي هي مقصود قطعا الآية لا تدفع عنكم البلاء ولا ترفع عنكم الداء، فلا يجوز لكم أن تدعوها من دون رب الأرض والسماء إلا الذي هي الأصنام. ويقاس عليها الحلقة والخيط، فلبسها من جنس تعلق أولئك بالأصنام في دفع جب خير رفع شر. فينبغي أن يطيع الله فيما أراد من إنزال هذه الآية قطع العلائق بالخلائق والتعلق بالواحد الخالق في جلب خير أو دفع شر، لقوله هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. إذن علامة التعلق بها ينبغي الكفر بها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والاستفهام الإنكاري يكون في الدعوة أحيانا أبلغ من مجرد الخبر، يعني قادر الله يقول هو يكشف الضر وحده، لكن لما قال هذه لتعلق بها هل تكشف؟ فإذا علم من نفسه أو أجاب في نفسه فإن هذا حجة عليه. نعم اقرأ.
قال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انجعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
نعم، العلماء يختلفون في التحزين والتضعيف، وما لنا إلا أن نرجح بين كلامهم. اختلف أهل العلم في هذا الحديث، وعند الرجوع إلى سنده اكتشف أن فيه علة، فقد خرجه الإمام أحمد من طريق فضالة بن مبارك بن فضالة ابن مبارك أو مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران بن حسين. مبارك بن فضالة عن الحسن عن من؟ عن عمران. مبارك هذا مدلس وقد عنعنه، والحسن مدلس وحينئذ الإسناد ضعيف، ولا يظن ظن بالعالم السوء إذا ذهب إلى تحسين حديث فيقال لا يعرف الحديث، أو يقال فيه ما ينتقص من جاهه في العلم، لأن ذلك بحسب النظر الذي وصل إليه. مثلا قد يحسن العالم حديث لأن العلماء وجدوا أنهم اختلفوا في الراوي، أحد الرواة، كل الرواة ثقات إلا راوي اختلفوا فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من عدله، فقال العالم في نفسه المحقق أنا مع من عدله لأن الذي ضعفه لم يأتي بحجة لم يفسر، فنبقى مع التعديل حتى يأتي تفسير يقنع بأن هذا ضعيف. يأتي عالم آخر يقف على التفسير فيقدم الجرح المفسر على ويراه مقنعا على التعديل المجمل. أرأيت؟ إذن يختلف العلماء في التصحيح والتضعيف كما يختلف الفقه بحسب ما يرد عليهم من أدلة عن الرواة بحسب الشواهد، فبعضهم عرف شاهدا لم يعرفه صاحبه وظن الحديث روي من طريقه. وقد ذهب العلامة الألباني بعد جمع الطرق إلى أن هذا الحديث ضعيف وله بحث السلسلة الضعيفة عنه. أين؟ ولكن المعنى في غاية الصحة، ولذلك قد يريد العالم أحاديث ضعاف يريد تأييد المعنى المستقر في الشريعة وأن له أصل، ومع ذلك الصحيح أنه ينبغي حتى في هذا الترغيب والترهيب أن ينبه على الضعف، لكن لكل وجه، لكل وجهة هو موليها، فاستبق الخيرات. فمن الخير العظيم ما نبه عليه الإمام أحمد، فلو علم العالم ضعف الحديث لا يجرده عن الحكم ويبين حاله، بل يفسح عن حكمه إذا عرف. ففي كتاب المسودة لآل ابن تيمية المعني بأصول الفقه نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن الرجل يكون عنده الكتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة أيروي منه؟ فقال الإمام أحمد لا، حتى يسأل أهل العلم الحديث. ويؤيد ما قاله الإمام أحمد ما خرجه هو في مسنده في إسناد حسن مرفوعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قال إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فهذا حقيقة ترهيب حتى في رواية الحديث الضعيف، لأنه ترجح النبي ما قال، الموضوع أشد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لكن الضعيف قد ترجح أن النبي ما قال، فأنت تروي عن النبي ما لم يقل وقد قال، فمن قال علي فلا يقول أن إلا حق، من قال علي ما لم أقل، فأن تقول عن النبي شيء ترجح أنه ما قال. في حديث ضعيف غلب الظن أنه ما قال، في الموضوع يقرب من اليقين لأنه كذاب في سنده، وهو أشد في غلبة الظن من هذا، بحيث أنه لا ينجبر حتى في الشواهد والمتابعات. فرأى رجلا، النبي رأى رجلا في يده حلقة من صفرة، هذا ضعيف لكن أذكر تكلم عن المعنى ومناسبة للباب، ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال يعني إنما ربطتها من أجل أن من تأتي للتعليل. فقال انزعها فإنك لا تزيد فإنها لا تزيد كل وهنة، لأنك إذا تعلق بها اضمحل إيمانه وأشرك بربه، فحينئذ هل يكون ذلك سبب لرضا الله ورفع البلاء أو شؤم وزيادة في الداء؟ فإذا رفع البلاء فهو استدراج، وزيادة الوهم فيه والبلاء أحسن له ليرجع إلى توحيد رب الأرض والسماء، كما جاء في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراجا منه. قال لو مت علي وهي عليك ما أفلحت أبدا. استدل بعض أهل العلم بترك العذر بالجهل، فإنه لم يعذره بجهل، لكن استرحنا وقلنا أن هذا حديث إسناده ضعيف. طيب الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله وله عن عقبة بن عامر مرفوع رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك.
وهذا خرجه الإمام أحمد وإسناده أيضا ضعيف فيه مشرح ابن هعال ولا يصح، ولكن أيضا المعنى متفق مع ما دلت عليه أحاديث أخرى تنهى عن التمائم والتعلق بها. فقال هنا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، نعم وهو كذلك هذا دعاء من النبي توبيخ، لكن إسناد الحديث لا يصح، لكن من جهة الخبر فمن تعلق بغير الله زاده ذلك رهقا وهنا. قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أزادوهم رهقا أي تعبا. ألم بإنسان كنت في الرياض ألقيت كلمة في بعض المساجد فلحق بي إنسان استنكرت وجهه مختلف ليس فيه راحة المسلمين أو من كان مطمئنا برب العالمين، ولكنه يسأل ما المخرج، لأنه كان في صحراء أو في شيء أو في مكان فاستغاث بالجن نعوذ بالله. فالظاهر أنه ما زادوه إلا تعب، ظهر لي من وجهه أن الرجل تعب مختلف العين لأنه دعا غير الله. وكذلك حتى يقال في من يرجى أو يرجو حتى من يطلب العلم لأجل أن يكون له جاه عند الناس، الناس اللي تطلب لهم العلم ليسودوك وتكون له جاه عندهم سيزيدون التعب إذا ما تعلق بالله. تعلق بالله في عباداتك فإنك تستفيد من هذا الباب أيضا في الحلقة والخير في باب الإخلاص، إن أواصر النفع أو أسباب النفع إذا رجوت غير الله فيها زادك الأمر تبع تعبا ورهقا، ومن ذلك الخيط ويش والتميم إذا تعلقت بها من دون الله تدفع الداء قبل حصوله وترفع البلاء بعد وقوعه، فلا يجيك ذلك إلا وهن وتعب وتعلق بالله. فهو الذي قال عنه الله، فهو الذي قال عنه إبراهيم وهو الله وإذا مرضت فهو يشفيه. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ نعوذ بالله. وأنبه بهذه المناسبة على تعلق الشباب بالفتيات، فإنه لا يزال يغرق في الحب المحرم وما يسمى بالعشق، ويتعلق حتى ربما يصل إلى الشرك الأكبر. اتصلت بي فتاة تقول يعني لا توبخني في سالف علاقة محرمة في شخص، لكن أنا أسأل عن بقائه في الإسلام، لأنه لا يزال يعني لازلت في علاقة معه وهو يتعلق يعني بها. حتى قال لها يوما إني أعبدك، فعلى الخلق كلهم أن يقطعوا علائقهم بالخلائق ويتصلوا بالتعبد بالواحد الخالق كشف الضر جلب الخير، لا يتعلق بغيره سبحانه وتعالى، فيزيد من ذلك تعبا. فجاءني بعض من يتعلق به شيء من هذا النتن والدنس منهارا يريد حلا، زاده تعبا هذه المعشوق، فرآها بأم عينه أو سمعها تعرف غيره فصار يتعذب. المهم الله يسلط عليه من أنواع العذاب والرهق ما يردعه لعله يرجع إليه سبحانه وتعالى، وهذه رحمة من الله، رحمة أن قال فزادوهم لأن هذا الرهق لعله يذكر بالرجوع إلى توحيده. لو ترك بهذا الرهق يستمر في التعلق بغيره، فوجود الرهق هذا قد يفيق بعده للتعلق بربه من دون خلقه لا إله إلا هو. وهذه من رحمة الله، فإن رحمته سبقت غضبه، لا إله إلا هو. الحديث بعده
قال رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
طيب، هذه الآية أتى بها حذيفة كما في الأثر: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، معناها أن أكثر من يؤمن بالله في ربوبيته تجده مشرك في إلهيته. وما يؤمن أكثرهم بالله يعني في التوحيد الربوبية يؤمنوا ولو إيمان مجمل إلا هم مشركون أي في إلهية فيدعون غيره. وهذا مثل كفار قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فأنتم مشركون الآن في الإلهية، مقرون بتلك الأفراد في الربوبية، فكان يلزمكم بإيمانكم أن الله لا يشارك أحد في الخلق ولا في التدبير ولا في الإحياء ولا في الإماتة أن لا تجعلوا له شريك في العبادة. وهذا أسهل طريق لإقناع المشرك. أنا ما رأيت نصراني ولا رأيت مشرك إلا أبدأ معه بهذا الإلزام: من خلق عينيك ولسانك وشفتيك إلى آخره. فأرى الفطرة ناديه يقول قد الله ربما يشير إلى السماء: هل تعلم أن عيسى شاركه؟ لا. فما دام أنه لم يشاركه في شيء من خلق الرزق والتدبير والإحياء والإمادة، فلماذا تجعل له شريك في الإله في العبادة؟ فلا تفرده بالعبادة وقد أفردته بالربوبية، فيكون أقصر طريق لإقامة الحجة على المشرك سبحان الله. وهي طريقة القرآن كما قال إن في نعم وإلهكم إله واحد، البرهان وأنكم تعلمون هذا، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار وكل تجري في البحر لينفع الناس وأنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فحذيفة رأى في يدي رجل خيط وادعى أنها من الحمى لكي ترفع بلاء الحمى، فقطع فيه إنكار المنكر باليد، ولكن يكون الإنكار باليد على من استطاعه وقدر عليه ولم يترتب منكر أكبر وفيه في الأصل عند ولي الأمر، أو من يكون مسؤولا عنه ويقدره ويطيعه إذا أنكر بيده. ولا يكون إنكار باليد إلا عند اعتقاد رفض الإنكار بقوة. إيش الفائدة يعني مثلا أقول لو أعلم أن فلان أقول له شيل هذا الخاتم يشيله، فلماذا أخذ أصبعه وانتزعه منه؟ نعم، إلا إذا أراد العالم مثل على هذه الصورة الزجر للشخص باليد يكون أبلغ على في قلبه ومن رأى ذلك الأمر يكون أبلغ في نفسه ذلك إيش الأمر. لو قال النبي للصحابة رضوان الله عليهم أو كان من مشرك في الفتح وأسلم أسقطوا هذه الأصنام أسقطوها، ولكن هم أصحاب منكراتهم، لكن لاحظ كيف باشر النبي الكسر بيده. المهم أن الإنكار باليد لا ينبغي أن يكون إلا لأهل السلطة أو من يكون مطاع، فلا ترك المفسد أكبر من إنكاره ولو كان عالما كابن تيمية، فكان يمشي ويقلب رقعة الشطرنج لما يرى الناس في الطريق يلعبون بها وهو ليس ولي أمر ولا نائبه، لكن يعرف أنه مطاع في الحي وأنهم سيهابونه ويستحون منه إذا فعل ذلك ولا يكون منكر أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع.
الله أكبر الله أكبر
يعني مشقة لا يحتملها، أو أنه يترتب منكر أكبر فإنه ينتقل ليش للسان، فإن كان ذلك أيضا كذلك فينتقل لي القلب وهو أضعف الإيمان.
ما يعلم شيخ أقول ما يعلم الشخص
عملية إيمان. أقول لك إن كان جاهل يعلم، مثل الذي دخل عليه رجل وفي يده خاتم ما أخذه وحمله أنه يمكن إيصال العلم له ويطيع، فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، أخذها الرجل وألقاها، فحيث أنه يمكن أن يتغير الرجل بالقول فلا داعي للفعل إلا إذا اجتهد العالم فرأى أن إنكاره بالفعل مع إمكانية أن يغيره بالقول إيش أولى، مثل ما ذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه معنى كون عالم مطاع أنه زاره أبو أيوب الأنصاري كما في البخاري، فقال ما هذا يعني ما هذه الستر التي على الجدر، والنبي نهى ستر الجدر كما في صحيح مسلم، قال غلبتنا النساء يا ابن عمر قال ابن عمر يا أبي أيوب غلبتنا النساء يعني سياح وكذا، يلا وجبنا لها الشيء التي فيه تسكت بس، وهو نضعنا أليش الستر على الجدر ويراه مكروه، لو كان يراه محرم لفعلها النبي. المهم رجع إظهارا لأنه منكر أبو أيوب. يذكر ابن عمر أنه إذا وحضر وليمة وشاف الستر على الجدر ما يجلس فيه حتى ينزعها بيده. المهم العالم إذا أرى الناس ذلك اجتهادا منه حتى ينزجروا ويروا أنه ليس فيه تهاون الأمر فهذا محل اجتهاد العالم هو يقدر ذلك. نعم، الآن لنأخذ المسائل. وقبل ذلك نذكر قواعد يستفاد منها في هذا الباب لإفهامه. أولا، توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، أو توحيد الله بأفعاله، فالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الثاني، مما يخل بتوحيد الربوبية لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، والخلل في ذلك على قسمين: إما أن يخل بأصله فيكون الرجل مشرك شرك أكبر في الربوبية إذا اعتقد أن الخيط والتميمة تستقل برفع بكشف الضر أو جلب الخيط، فهذا شرك أكبر في الربوبية. إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سبب، وعند الحقيقة لا يكون سببا، فإن هذا شرك أصغر، اعتقاد ليس لسبب أنه سبب. ثالثا، أن الناس في الأسباب ثلاثة أقسام: منهم نفاة الحكمة الجبرية، نفاة الحكمة ونفو الأسباب، والله بين أنه يتخذ أن المكلف ينبغي أن يتخذ السبب، فقال: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هذا سبب. القسم الثاني متعلقين بالسبب حتى يشركوا، وهم خرافية الصوفية وغلاتهم. الثالث وهم الوسط، اتباع الصحابة، يبذل السبب ثم يقطع التعلق به ويعتقد أن الله بالسبب ينجح مقصده، كقوله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. يعني الدابة ابذل السبب واربطها، ثم اقطع النظر في الربط، ولا تقول الربط هو يلقي الدابة، بل الله في الربط وهو خالق الأفعال، الله فوق ما تعملون يلقي الدابة. هذا معنى التوكل، وهذه الفرقة الناشئة في هذا الباب. الرابع، أن الأسباب تثبت، أسباب مقدرة تثبت إما بالتجربة وإما بالشرع، فإن ثبتت فيجوز بذلها مع ترك التعلق بها، لأن التعلق بها شرك، وتركها نقص في العقل. مثال التعلق، مثال السبب الشرعي ما رواه ابن ماجه في سننه، والإمام أحمد وصاحب الموطأ والأزدي في جامعه، واللفظ للناجة: إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه، يعني حتى لا يكمل تتلف العين، فليدعو له بإيش؟ بالبر. هذا سبب شرعي لدفع العين. قال ابن عبد البر: واجب أن تقول لأخيك شفت سيارة تعجبه أو قوة في العلم عنده، والله يبارك لك، واجب. يأثم إذا ما قال، لأنه قد يتلف أخاه، واجب. فهذا سبب شرعي لدفع العين، دفع تجريبي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما دام جربت ولا نفعت، ايش؟ ما لم تكن شركا، فهذا يدل على ان الشريعه اقرت التجارب، وقوله: من تصبح بسبع، نعم، اقر التجارب. فاذا جرب الطبيب الحاذق دواء ونفع واستمر النفع متداول بين الناس، فحينئذ يكون هذا سبب شرعي. اما الذي لا يثبت، مثل الاخيره، لا يثبت لا بالسبب الشرعي ولا التجريبي ويجعله سبب، فقد وقع في الشرك، إما الأكبر إذا تعلق به واعتقد أنه يستقل، أو الأصغر إذا جعله سبب وأن الله جعله سبب وليس بسبب فيكون شركا أصغر. فإذا كان شركا أصغر فهو من أكبر الكبائر دون الشرك، وهو وسيل للشرك الأكبر حينئذ. وكل آخر مسألة دعوة آدي آخر مسألة، كل ما كان شركا أصغر فيمكن أن يكون شركا أكبر. كيف؟ من اعتقاد. مثل لي حلف، مثل لي أفراد شرك أصغر. كل واحد يستحضر المثل، حلف بغير الله مطر بلوء كذا، ثالث الحلقة والخيط، لولا فلان. فكل شرك أصغر يمكن أن يكون أكبر من الاعتقاد. فإذا اعتقد هذا مثلا الذي يحلف غير الله أن النبي له من التعظيم ما لله يعلم الغيب إلى آخره، فحلف به على هذا كان شرك أكبر. وإذا اعتقد أن الحلقة والتميمة والخيط يرفعان البلاء ويكشفان الداء ويدفعان البلاء استقلالا فهذا شرك أكبر. وإذا اعتقد أنه سبب ينظر هل هو سبب، فإذا لم يكن هناك سبب فهذا شرك أصغر. وحينئذ ألقي عليكم الأسئلة لتثبت فهم هذا الباب، لأنه ينبني عليه أبواب أخرى بعض الأول أخرى. رجل تعاطى الأسبرين أو البندول لتخفيف ألم رأسه، شرك أكبر أو أصغر؟ أبو سليمان، لا هذا ولا هذا، لأن ثبت التجربة الطبية أنه ينفع. أي تجربة الطبية الحسية أنه ينفع. طيب نكمل الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر.